إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في اليوم التاسع من صفر للعام 37 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو المجلس الرابع في كتاب الاختيارات العلمية، الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات، الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد قام باختيار هذه المسائل فضيلة الشيخ خالد بن سعود بن عامر آل العجمي وفقه الله تبارك وتعالى. وقد يسر الله لنا عبر 3 مجالس الانتهاء من بارك الله فيك من دراسة كتاب الطهارة، ونحن في هذا الصباح المبارك سنبدأ في كتاب الصلاة مستعينين بالله عز وجل. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الصلاة، باب أهمية الصلاة. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما بين أصحابه فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قاله الإمام أحمد بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
أيوة، جزاك الله خيرا. من حافظ عليها، أي على الصلوات الخمس، وأعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. ولعلك تلاحظ أن الزكاة والصوم والحج فرض على الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، لكن لما أراد الله جل وعلا أن يفرض عليه الصلاة أرسل إليه في أي ليلة نصف رمضان، في ليلة الإسراء والمعراج، وفرض عليه كم صلاة يا عوض؟ 50. ثم صارت كم يا شيخ؟ 5 في العمل و50 في الأجر، وهذا يدل على مكانة الصلاة. طيب، ثم أن يعني مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. يعني لو الواحد على جسمه وسخ وكل يوم بيستحمى 5 مرات يبقى وسخ؟ ما يبقى. فشبه صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بأنها نهر، وشبه الذنوب بأنها وسخ، ولا شك أنها كذلك. فكلما صليت كلما غسل الذنوب حتى ما بقي عليك شيء. طيب، وفمن حافظ عليها كانت له نورا. طيب، واللي ما حافظش عليها يا أخي محمد كويس، يعني عكس نورا إيه؟ بس لو حافظ عليها كانت نورا، ولا ما حافظ عليها كانت ايه؟ ظلمة. طيب، نورا وبرهانا، ربنا قال: فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فحفاظك على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمسة برهان على إيمانك، برهان على ايه؟ على إيمانك. ثم ونجاة يوم القيامة. فعدم الحفاظ على الخمس صلوات ايه يا شيخ محمد؟ هلاك. ان عكس النجاة ايه؟ هلاك. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون. فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال أن من شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع مين؟ مع هامان. ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع مين؟ مع أبي بن خلف. ومن شغله ماله حشر مع قارون. كذا قال الإمام القيم ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ومعلوم لديكم أن فرعون هو الذي قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الأخرة الأولى، ومعلوم أن هامان وزيره، وقارون هو الذي قال الله جل وعلا فيه وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. فالصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال علموا أولادكم الصلاة لإيه؟ لسبب، واضربوهم عليها لإيه؟ لعشر، وفرقوا بينهم فين؟ في المضاجع. فإذا أردت أن تتعرف على مدى إيمان إنسان انظر مدى اهتمامه بتكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، مدى اهتمامه. ثم يأتي إليك آت فيقول لك صلاة الجماعة سنة مؤكدة أم واجب على الأعيان من الرجال، ويطيل النفس حتى زي ويحاول أن يبرهن لك أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. والراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان من الرجال. فليتق الله جل وعلا، قوم يريدون أن يبعدوا الناس عما يزيد إيمانهم ويرتقي بهم عند ربهم. نعم. نعم.
حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه.
نعم. وهذا الحديث كما تعلم يعني من خلاله هناك من أهل العلم قال أن ترك الصلاة يكفر كفرا أكبر، وأهل العلم على تفصيل، جمهور العلماء أن من جحدها فهو كافر لا ريب في ذلك، ومن أقر بفرضيتها وتركها كسلا وقع في كبيرة، وعند الحنابلة أنه كافر حتى ولو أقر بفرضيتها إذا تركها تركا كليا. نعم.
من ترك الصلاة تهاونا وإن لم يجحد وجوبها يكفر كفرا أكبر، وهذا ردة عن الإسلام.
نسأل الله العافية. خلي بالك، ردة يعني لا يغسل لا يكفن لا يصلى عليه لا يدفن في مقابر المسلمين، لو مات أبوه المسلم لا يرث، لا تزوجه من بنت ولو كان طبيبا أو صيدلانيا أو مهندسا فضلا على أن يكون ملياردير رجل أعمال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الترمذي من حديث أبي حاتم المزني بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمة الله عليه، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير، وتاركوا الصلاة ليس مرضية الدين. أي نعم. فهناك أحكام تترتب على أنه مرتد، مش كلمة وخلاص، أحكام في الدنيا وأحكام بعد موته تترتب على ذلك. طيب لو كان هو تارك صلاة وعنده بنت، هل يجوز أن تتزوج البنت بدون ولي؟ لا يجوز. مش أيام امرأة انكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فهو لا يصلح أن يكون وليا لأنه تارك صلاة لأنه يكون مرتد. هل فهمتم كيف؟ فتنتقل الولاية إلى أقرب الناس لهذه البنت. الشاهد أنني لا أريد أن أفصل، وإنما أريد أن أذكرك أن هناك أحكام تترتب على هذا في الدنيا وأحكام تترتب على هذا بعد الموت، فالأمر جلل. نعم.
أخرج الإمام مسلم في صحيحه من عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. التعبير بالرجل لا يفرج المرأة، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إلا بدليل يخص أحدهما.
لكن خرج مخرج الغالب في قضية الرجل بين الرجل والكفر، يعني فالمقصود الرجل والمرأة على حد سواء. نعم. ولعلمك كثير من النساء يقصر في الصلاة حتى تجد بين النساء المختمرات والمنتقبات من يجمع الصلاتين على بعضهما بدون رخصة شرعية، فلا يغرنك أن زوجتك منتقبة فضلا على أن تكون مختمرة. فدائما سلها على هذا الأمر، فإن المرأة تشغل بغسيل الملابس وغسيل المواعين وإدارة بيتها، ويكاد الوقت فرض الوقت أن يخرج وهي ما صلت. فهذه مسألة من أخطر ما يكون، ستسأل عنها المرأة، وإن لم تكن أنت منتبها إليها كزوج ستسأل أنت الآخر، فانتبه رحمك الله.
الكفر متى عرف بأداة التعريف وهي ال، وهكذا الشرك، فالمراد بهما الكفر الأكبر والشرك الأكبر.
أي نعم، إذا فيها ألف ولام نعم. نعم.
المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا العكس.
عيد ثاني الكلام، أرجو أن تسمعوا يا إخوان، أرجو أن تنتبهوا، كلام في منتهى الخطورة يا إخوان. نعم.
المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا العكس.
إذا أنت رأيت والد امرأة يوسل لك شقة وصالون وسفرة ونوم وأنتريه وأدوات كهربائية ولا يكلفك شيئا، والبنت تاركة صلاة، ترضى على طول إلا من رحم رب وعصر، ده تاركة صلاة. قال والله كل البنات كده، وربنا إن شاء الله يهديها وأنا سأحاول معها إن شاء الله. هذا كلام لا يجوز، انتبه، لأنك إذا استقبلت ممن ستكون مستقبليا حماتك استقبالا حسنا وأكرمت بطلاقة الوجه والبشاشة وحسن الكلمة مع المطعم والمشرب وقلة التكاليف وعدم المشقة التي تكون على كاهلك، أنت تنسى المطلوب منك إلا من رحم رب وعصر. هذا الكلام الذي أقول يا أخوان واقع ولا فيه مبالغة؟ هذا واقع، نظرا لفقر كثير من الناس ولقلة ذات اليد ولانتشار الفتن ولحاجته أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه. فانتبه، الله يبارك فيه. فنقرأ العبارة مرة أخرى كمان.
المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا العكس.
فإن النكاح باطل. أنا أقول أنت تعطي درس فيه أيام وأسابيع وأشهر للناس، ومش وليس معنى أنك قلتها مرة في الخطبة أو في الدرس يبقى انتهى الموضوع. ده انت في حاجة ان تردد هذه العبارة، خاصة في عقود الانكحة يا شيخ، وخاصة في البناء، فان الناس يجتمعون فيقولون كلاما يفرح الناس بعضهم بعض، والناس تشرب البارد وتأكل الشوكولاتة ولا يسمعون شيئا ينفعهم، فهذا مما ينفع. والعقد الذي يقام ربما تكون البنت من تاركات الصلاة، وربما يكون العكس، فانتبه كيف تعقد لإنسان تارك صلاة. أنت يا من ستعقد، يا من دعيت، هل أنت ولا أنت لا هم لك إلا أن تجامل الناس إن كان خيرا أو شرا، صوابا أو خطأ، خاصة من يجاملوك ومن يكرموك ومن يحسن إليك. فكما يقولون في المثل البلدي، اطعم الفم تستحي العين. فإذا كان هناك من يكرمك على أي الناس، انت بقى تروح تعقده وتروح تعمل يصلي ولا يصليش ولا ايه الوضع، هيقيمهم في الفرح مخالفات شرعية ولا مش هيقيمهم. انتبه يا اخي، يا اخي هذا دينك، لحمك ودمك. فكثير ممن يحسب على الدعاء لا ينتبه لا لأحكام شرعية ولا لمثل هذا إلا من رحم ربي وعصر، ومن انتبه يرمونه بالتشدد والتزمت والتعصب والتطرف المجيب على الفتلة. هذا دين. نعم.
الواجب على ولاة أمر المسلمين،
ولاة أمر المسلمين اللي هو الملك الأمير رئيس الدولة وما كان دونه كرئيس الوزراء والوزير والمحافظ ورئيس مجلس المدينة والعمدة، لأن هؤلاء نواب لولاة الأمر. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور واجبة في طاعة الله عز وجل، والخروج على الحاكم المسلم الظالم الجائر لا يجوز، حتى الخروج على الحاكم المسلم على الحاكم الكافر لا يجوز أيضا إلا في إحدى حالتين: الحالة الأولى أن تكون قوتك أعلى من قوته، والحالة الثانية أن تكون قوتك مكافئة لقوته وغلب على ظنك أنك تقوى على إزالته ووضع حاكما صالحا مكانه. ولذلك إذا نظرت إلى سوريا فنحن لا نقر حاكمها لأنه نصيري، لكن لو قلنا ماذا الأفضل لعموم الناس والمسلمين، هل كان بقاء بشار ولا الحالة التي عليها سوريا؟ لا، بقاء بشار، صحيح ولا لا؟ هل كان بقاء القذافي أفضل ولا الحالة التي عليها ليبيا؟ لا، بقاء القذافي. بقاء فلان وعلان إلى غير ذلك، بقاء صدام ولا ما آلت إليه العراق، بقاء صدام. فدي كله من ثمار الخروج على الحكام وولاة الأمر، لذلك نحن نحذر من هذا. تفضل.
الواجب على ولاة أمر المسلمين استتابة من عرف بترك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل.
ولي أمر المسلمين أو نائبه يأتي بترك الصلاة يستتيبه، إن تاب الحمد لله هذا المطلوب، إما تمشي يقتل من قبل ولي الأمر، يقتل من قبل ولي الأمر. والقتل حاصل عند الشافعي عند المالكية والشافعية، يقتل حدا لو كان تارك صلاة، وعند الحنابلة يقتل كفرا وردا. القتل حاصل عند المالكية والشافعية والحنابلة، لكن عند دول حدا وعند دول ايه ردة، كفرا وردة. قتل كيف؟ اين؟ فأين نحن من هذا الآن؟ وأين اهتماماتنا بمثل هذا الموضوع العظيم؟ نعم.
صلاة واحدة أو عشر إن تركها عمدا حتى ذهب وقتها، مثل الفجر حتى طلعت الشمس، عمدا كفر.
يعني تخيل أن الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بيقول لو أن الواحد جاب المنبه ساعة المنبه وضبطها على بعد طلوع الشمس، يعني دلوقتي مثلا ضبطها على الساعة كام؟ السادسة والثلث ما جينا، طب السادسة والثلث ده هيصلي الشروق. ها؟ يبقى هو تعمد إخراج الفرض عن وقته، قال يكفر كفرا أكبر. طيب أنا بسألكم، هل يوجد موظفون قبل أن ينامون من المسلمين يفعلون هذا ولا لا؟ يقول لك أقوم أخذ دش وغير والبس وصلي، يصلي إمتى؟ بعد طلوع الشمس، ويفعل ذلك متعمدا قبل أن ينام. الرجل ده بيخطب ما بيجيش يصلي الجمعة، هو ما بيحضرش دروس بيجيش يصلي الجمعة. فينبغي على الخطيب أن يركز على هذه الأشياء، لأنها من أمراض المجتمع، لأنها من أمراض المجتمع. وكثير من الناس لا يعي أن هذا كفر، وهو كفر، ولكن الخلاف بين العلماء أن هذا كفر أكبر ولا كفر دون كفر، لكن عموما هذا إيه؟ كفر. لكن هل هو كفر أكبر أو كفر دون كفر؟ المهم أنه عند العموم كفر، ثم يأتي التفصيل. ولذلك أنا أناشد نفسي وأناشد عموم الخطباء والدعاء أن يركزوا على مثل هذه القضايا وما كان على شاكلتها، لأن كثيرا من المسلمين لا ينتبهوا إلى هذا. تفضل.
من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء.
يعني واحد ترك صلاة مات وعنده مزرعة من فدان، هل أبوه يرثه؟ لا يرث، وإنما ماله لبيت مال المسلمين. أبوه بيصلي، ساعتها يقول لك إيه؟ أنا حنفي المذهب، تارك الصلاة في رجل إيه؟ عاصي، لأنه متفدان. لكن لما يكون في حاجة هتخليه يدفع يقول لك لا أنا حنبلي. فالتصاقنا بالمادة والمال من الدينار والدرهم واليورو والدولار والجنيه والريال أوصل بعضنا إلى دركة العبادة والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة. يا إخواني المال نحن نريد أن يكون في أيدينا، لماذا؟ ليكون مطية للآخرة. بمعنى أن نحج به، أن نعتمر به، أن نصل به الأرحام، أن نطبع به كتاب، أن نوزع به مصحفا، أن نبني به مسجدا، أن نكفل به عالما داعية محفظا للقرآن، يتيما أرملة أن ننفق به على أنفسنا وأولادنا وزوجاتنا ومن نعول، لأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعمل. نريد أن يكون المرء مطية، نركبه ولا يركبنا. فإذا سمعت المؤذن يؤذن وبقيت في دكانك ولم تلبي نداء الله حيث ينادى بهن، فالمال ركبك وأنت لم تركب المال، مش كده ولا إيه؟ ولذلك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إيش بعدها؟ ليس المقصود ترك البيع فقط وذر البيع، وإنما ترك كل ما يشغلك عما أمرك الله. طب ليه قال البيع؟ خرجت مخرج الغالب، لأن التجارة خد وهات، الفلوس تبقى على طول، قدوة. لكن لو انت موظف هتقبض اخر الشهر، لو انت مزارع اخر الزرع هتجيب فلوس، لكن التجارة خد هات، فخد وهدي مسك الفلوس فورا. انما اموالكم واولادكم ايه فتنة، لكل امة فتنة، وفتنة امتي ايه المال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فخرجت مخرج الغالب بهذا ايه بهذا الترتيب وبتلك الايه الكيفية. وذروا البيع، ذروا كل ما يشغلكم عما امركم الله تعالى به. كيف يأتي هذا في قلوبنا الا بمثل هذه البيئات، بيئات الايمان من بيئة القرآن وصحيح السنة فمثل الأمة. نعم.
تارك الصلاة لا يحد عنه ولا يتصدق عنه لأنه كافر.
يعني أبوك مات كان تارك صلاة، إمتى أحج عنه؟ ده مسلم، فهذا ليس بمسلم على قول الحنابلة. أي نعم. وبالتالي لا ينفعه صدقة ولا ينفعه حج إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أي نعم.
أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي سئل فيه عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة فقال هو في النار. هذا الأثر معروف عن ابن عباس رضي الله عنه وصحيح عنه رضي الله عنهما.
وصحيح عنه، رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه إيه؟ لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، يعني بيصلي الجمعة ظهر مشترك يا جماعة، ولا يصلي في جماعة إنما يصلي في البيت. قال هو فين ابن عباس ده؟ ابن عباس ده فيه أربع حاجات. الحاجة الأولى حبر الأمة، الحاجة الثانية ترجمان القرآن، الحاجة الثالثة صحابي، الحاجة الرابعة دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والخامسة هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه القرابة لها عبرة، لها مكانة إن كان مسلما، وليس لها مكانة إن كان غير مسلم كأبي لهب أو كأبي جهل. فهذه خمسة أشياء. والسادسة أنه من المكثرين في الرواية، خدت بالك كيف؟ فقال هذا رجل يصوم النهار ويقوم الليل لكن لا يشهد حاجتين، لا يشهد إيه؟ الجمعة والجماعة. الجمعة بيصليها إيه؟ الظهر، ويصلي الصلوات في البيت ما يترك الصلوات. قال هو في النار، والأثر صحيح كما قال الشيخ، قال هو في النار. يا جماعة أمر عظيم. ولذلك الرجل المريض العاجز عن الإتيان إلى المسجد رخص له أن يصلي في النار، العاجز وهكذا. والمرأة ليس عليها جماعة إنما الجماعة على الرجال. نعم. بصراحة هذا الأثر يعني أخبر الناس به حتى يرهبون تركهم للجماعات. ده الرجل بيبقى قاعد على المقهى وما يلبش النداء، يبقى قاعد مع امراته يتكلم ولا يلبي النداء. ولذلك قال لك حيث ينادى بهن فينادى بهن في بيوت الله. نعم. قول الأثر ثاني.
أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي سئل فيه عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة فقال هو في النار. هذا الأثر معروف عن ابن عباس وصحيح عنه رضي الله عنهما.
نعم. طبعا رضي الله عنهما لأن هو صحابي وابوه إيه؟
صحابي.
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقبل يد العباس ويقبل رجله، يده ورجله، ويقول يا عم ارضى عني ارضى عني. هذا الأثر في سير أعلام النبلاء في المجلد الثاني، وقال عنه الإمام الذهبي هو حسن. قال عنه الإمام الذهبي هو حسن، يقبل يده ورجله ويقول يا عم ارضى عني ارضى عني. وأنتم تعلمون أنه لم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة، وكان حمزة عمه وأخوه في الرضاعة، وهو سيد إيه؟ الشهداء، حيث قتل في أي معركة؟ في أحد. أي نعم. بارك الله فيك. تفضل.
شرب الخمر
هو ده بيقبل إيد عمه ورجله. ممكن واحد يمر ست شهور وما زار عمه، ولما يقابله في الشارع يقول له في حاجة يا حاج؟ خد يا ابني عمك ده عمه شنو أبيه؟ هرول إلى عمك وقبل يده ورأسه وسأله عن حاله وتشرف بزيارته في دارك، في داره حتى ولو لم يزورك. عمك صنو أبيك، العم صنو الأب، صنو الأب يعني مثل أبوك تماما. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الخالة أم، الخالة إيه؟ أم، ده حديث عن النبي إخوان، العم صنو الأب حديث، والخالة أم حديث. فكيف أنا وأنت في صلتنا لأعمامنا وأخوالنا؟ لا، أصل عمي كان بالشكل مع أبويا زمان دايما. يا عمي الشكل أنت مالك أنت؟ ربنا يحاسبه. أنت مطالب أنت تصله ولا أنت مطالب؟ مطالب. لا دخلت كان فيها خصومات بينها وبين أمك، أنت مالك في خصومات بينها وبين أمك؟ أنت مطالب بصلاتها وإكرامها ولا لا مطالب؟ خلاص أنت اعمل بما طول ما طلب منك، وأما هو أو هي فالله سيحاسبهم في يوم الحساب. واضح؟ تفضل.
شرب الخمر وترك الصيام معصيتان عظيمتان، لكنهما لا يوجبان بطلان النكاح عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة.
الخمر أكبر الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية والعياذ بالله، وهي أم الفواحش، ومن شربها وقع على أمي وخالتي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا وذاك الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وكذلك الخمر وترك الصيام. صيام رمضان ما حكمه؟ ركن من أركان الصيام، من أركان الإسلام، ركن من أركان إيه؟ الإسلام. فإذا ترك الصيام وشرب الخمر فوقع في كبيرتين، لكنه لا يبطل إيه؟ عقد النكاح. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لو تقدم إليك واحد يترك صيام رمضان ويشرب الخمر تقبله لابنتك؟ لأن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وهذا يعيب دينه، هذا يعيب خلقه. أي نعم. لكن لو جاء بنتك شاب طبيب، شاب طبيب ومعاه ماجستير أو دبلومة دراسات عليا وعنده عيادة، وجاي في سيارة، السيارة موديل للسنة، وجاي لابس بدلة وجرافطة، خدت لك ازاي؟ شياكة ومهند، ويقول لك أنا سأقوم بكل التكاليف من الألف إلى الياء ولا أريد منك فوطة ولا ملعقة. غالب الناس يا إخوان يرضون أم يرفضون؟ وهذا الطبيب تارك الصلاة، هذا الطبيب تارك الصلاة، ولكنه ذو لسان معسل، يعني عنده حسن تعامل مع الناس. جل الناس يرضون ولا يرفضون؟ شقة دي لوكس وسيارة وعنده عيادة ومعاه ماجستير ومهندم ووسيم ولسانه معسل بالكلام، يا عم الحاج إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، قال يا شيخ كل الشباب كده بكرة ربنا يهديه، بكرة ربنا يهديه. طب جاله صياد ولا راجل معاه لسانس ولا بكالوريوس؟ ما فيش شغل. معاه لسانس حقوق؟ ما فيش شغل. معاه تربية؟ ما فيش شغل. معاه آداب؟ ما فيش شغل. تجارة؟ ما فيش شغل. أيوه ترك صلاة؟ لا أقبله. ما فيش مشايخ؟ هو الراجل بتاع آداب وتجارة وحقوق له حكم شرعي، وبتاع الطب والصيدلة والهندسة الثري له حكم شرعي آخر ولا إيه؟ ويستعمل بقى الدين فيما يتوافق مع هواه. اتفضل. أليس هذا واقع؟ بلى هذا واقع. طب أنا بليه بضرب لك الأمثلة دي؟ أنا بضيعش وقتك، وإنما أريد أن أوقظك على بعض أمراض في مجتمعاتنا موجودة فينا حتى يكون الكلام على الجرح. فحينما تتكلم يبقى كلامك مثل الميراث، الكلمة دي أصابت دهو، الكلمة دي أصابت دهو، الكلمة دي أصابت دهو، فالناس كانوا نايمين فيقوموا ينتبهوا. نعم فضل.
تارك الصلاة لا يجوز مصاحبته ولا غيره من الكفرة.
أيوة، مش ربنا عز وجل قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الإيه؟ المتقين. وحديث اللي عند أبي داود والترمذي بإسناد حسنه الألباني رحمة الله عليه لا تصاحب إلا إيه؟ مؤمنة، ولا يأكل طعامك إيه؟ إلا تقي. فلا تمشي مع تارك الصلاة إلا لتدعوه إلى الله، فإن هذا مطلوب مني ومنك. وإخواننا اللي بيجي المساجد الطيبين، لكن اللي مجوش المساجد ينبغي أن نصل إليه، ينبغي أن نسعى إليه. اللي بيجي المسجد الطيب، لكن الراجل اللي مجوش المسجد أنا وإنت ينبغي أن نسعى إليه. بتاع المقهى، بتاع الكازينو، بتاع النادي، بتاع الملعب، بتاع الشارع، بتاع السوق، ينبغي أن نصل إليه. نعم.
إذا كان حال أخيك ما ذكرت من التكاسل عن الصلاة وتركها في بعض الأحيان فإنه ليس لك الحد عنه ولا الصدقة عنه ولا الدعاء له،
لأنه ترك صلاة. نعم.
حديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، خرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمة الله عليهما بإسناد صحيح.
تفضل.
الواجب هجر تارك الصلاة ومقاطعته وعدم إجابة
دعوته.
يعني
أما يكون في خيمة وفي نص الخيمة في عمود، لو أنت أزلت العمود إيش يصير؟ تسقط الخيمة. فرأس الأمر الإسلام عموده إيه؟ فإذا أنت أزلت هذا العمود سقطت الخيمة، الخيمة اللي هي الإسلام. فهمت كيف؟ أين؟ فإذا معناه هذا هو العمود الفقري الذي لا حياة إلا به، لا حياة إلا به. ولكن أنت تلاحظ الصوم قديش يا أبو عبد الرحمن الصوم قديش؟ مرة في السنة. طب والزكاة يا أستاذ؟ قد تكون مرة وقد تكون مرتين. أنت تكون مرتين يا أستاذ؟ في الزروع، وآتوا حقه يوم حصاد، سنزرع زرعتين قمح ورز أو غيرهما، فإذا كان من الدخر ويقات ويكال هنخرج مرتين. والحج كم مرة؟ مرة واحدة في العمر. لكن الصلاة كم مرة في اليوم والليلة؟ خمس مرات. تفضل. أرجو أن تضرب الأمثلة هكذا. نعم.
الواجب هجر تارك الصلاة ومقاطعته وعدم إجابة دعوته حتى يتوب إلى الله من ذلك،
حتى يتوب إلى الله عز وجل من ذلك. أي نعم. تفضل.
لا يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة،
إن كانت دجاجة أو شاة أو بقرة أو جاموسة، في حين أن ذبيحة اليهود والنصران الكتابي تؤكل، أما تارك الصلاة ذبيحة لا تؤكل. نعم.
حديث من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة إلى آخره، هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم،
كذا في الدنيا وكذا في القبر وكذا في الآخرة، ومؤثر جدا لكنه مكذوب. ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا أساس له من الصحة، كما بين ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان والحافظ ابن حجر في لسان الميزان.
أيوة. جميل جدا.
حديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. قيل لابن عباس رضي الله عنهما وما هو العذر؟ قال خوف أو مرض.
هذا الحديث إخواني ليس مشروع. من سمع النداء، ما معنى النداء؟ الأذان. فلا صلاة له إلا من عذر. كلمة فلا صلاة دي النفي، الأصل في النفي يحمل على الإيه؟ نفي الوجود. فإن تعذر حمل على نفي الصحة، فإن تعذر حمل على نفي الكمال. ها؟ يبقى الوجود، الصحة، الكمال عند الأصوليين. فقول من سمع النداء فلم يأتي، انتبه، فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. قيل لابن عباس وما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. يعني هو لو طلع الشارع ممكن يضرب بالنار، كما هو الحال في سوريا واليمن والعراق وليبيا والغزة وفلسطين، ودي خوف. ومرض أقعده المرض في البيت فغير قادر أن يأتي، هذا هو العذر. هذا الحديث أرجو أن تكثروا من ذكره في الخطب والمحاضرات ليشتهر بين الناس. من سمع النداء، من سمع النداء إيه؟ فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فرصات له إلا من عذر. نعم. تفضل.
إذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر، فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة وضربه عليها إذا تخلف عنها مع النصيحة المتواصلة.
أيوة. فالبالغ من باب أولى. فمثلا أنت عندك ابنك بتوصل الفجر وهو نايم وسعادته يستيقظ من النوم بعد طلوع الشمس، هذه مسؤولية. انت تقول له يا ابني البيت ده مملكة وانا ملك هذه المملكة، له لوائح، من اعظم لوائحه بعد التوحيد الصلوات في وقتها وتكون في جماعة. فمن أعجب بهذه اللوائح بقي عندي في الدار، ومن لم تعجبه هذه اللوائح فتفضل خارج المملكة. مرحباً يا سيدنا الشيخ طه، حياك الله، تفضل.
المرأة التي لا تصلي الواجب استتابتها وتأديبها حتى تصلي، ومن تاب تاب الله عليه، فإن أبت وجب رفع أمرها إلى المحكمة حتى تستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام.
أيوة، يعني دلوقتي أنت لو عندك زوجة، رقم واحد الزوجة دي جميلة، رقم اثنين عندها إدارة في بيتها، رقم ثلاثة تحسن المعاملة معك، رقم أربعة قائمة على أولادها، خمسة تاركة الصلاة، ثم انت ناسي أنها تاركة الصلاة لجمالها ونظافتها وحسن معاملتها معك مع قوة إدارة بيتها، تقول والله إذا فيها كل حاجة بس حاجة بس دي ربنا يقول إنها كبيرة وانت تعملها دي كده، لا، فهذا لا يجوز أصلا أن تعيش معها على هذا الحال إلا إذا تابت إلى التواب. نعم.
الزوجة التي لا تصلي على زوجها اعتزالها حتى تتوب، ويجدد النكاح بعد التوبة،
يعني العقد يجدد بعد التوبة. انتبه، كم بيت بده يجدد العقد عنده، الله المستعان.
وأولاده منها لاحقون به من أجل شبهة النكاح.
أولاد لكم أولاده أولادها، أين أن في شبهة نكاح، هو مسلم وهي غير مسلم، لا هن حل لهم ولا هم ليه يحلون لهم. نعم.
المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور لا قبر ولي ولا غير، ولكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته، لأنه هو المحدث حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه.
والكلام ده ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من شرار الخلق كان إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، فعلم أن المسجد إذا أقيم على قبر فالصلاة فيه لا تصح، أي نعم، وإذا كان القبر في القبلة لا تصح الصلاة، وإذا كان المسجد أقدم من القبر والقبر على اليمين والشمال أو الخلف، فأهل العلم على قولين، منهم من قال تصح مع الكراهة، ومنهم من قال لا تصح، لأن الأصل في المسألة أن ينبش القبر وتخرج العظام وتكون في قبر على حدة، أو عظام الرجال في قبر والإنسان في إيه؟ في قبر.
على المسلم أن يصلي في بيته ولا يصلي في المساجد التي فيها قبور إذا ما وجد مسجدا خاليا من القبور.
مرة ثانية يا عم الشيخ، اسمعوا أخوان، كلام خطير جدا.
على المسلم أن يصلي في بيته ولا يصلي في المساجد التي فيها قبور إذا ما وجد مسجدا خاليا من القبور.
يعني إذا كنت تعيش في قرية على سبيل المثال، والقرية دي فيها ثلاثة مساجد مثلا، وكل مسجد فيه قبر، فإذا كان الحال كذلك هتصلي في البيت، مع أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال، لكن وصل الأمر إلى ما يؤدي إلى هذا الخطر العظيم، حينئذ تصلي في البيت. وأنت ترى بعض أهل اللحى والعمائم وأصحاب الشهادات الأكاديمية العليا يتعمدون الذهاب إلى المساجد التي فيها أضرحة ليتبركون بها، فيكون فعلهم فتنة لخلق الله. نعم.
ما دام في المسجد قبر سواء عن يمينه أو شماله أو أمام أو خلف فلا تصح الصلاة فيه.
أمر.
ما دام في المسجد قبر سواء عن يمينه أو شماله أو أمام أو خلف فلا تصح الصلاة فيه. إذا كانت القبور داخل سور المسجد لا يصلى فيه.
إذا كانت داخل سور المسجد، يعني في سور حول المسجد والقبر خارج المسجد لكن داخل السور، برضه ما تصليش فيه، حسما لمادة الشرك، يعني سدا للذريعة. حتى طب احنا بنقول على المصاطب حتى سدا على الذريعة دي، سدا على الذريعة دي كلمة الأصوليين، الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. اي نعم.
لا يجوز للمسلم أن يصلي في المسجد الذي على قبر الحسين في مصر حتى ولو كان القبر خاليا لكون الحسين لم يدفن في مصر، لأن المظهر عندهم مظهر الحسين والدعوة دعوة الحسين ولا يعتبرها صلاة.
منذ 35 عاما كنا في عقد أحد أرحامي، وأنا كنت من المدعوين أنه من أرحامي، فأذن المؤذن لصلاة العصر مسجد الحسين، فأنا خرجت من المسجد ذهبت وصليت في مسجد وجيت، قالوا الناس يأتون من الصعيد ومن آخر الدنيا حتى يصلون في الحسين وأنت في المسجد تخرج منه؟ قلت لعدم جواز الصلاة فيه. هذا منذ 35 عاما أذكر الحديث وكأنها أمامي الآن. فانتبهوا يا عباد الله، ولا يغرنك ما تراه من أهل العمائم وأصحاب اللحى وأهل الشهادات الأكاديمية العليا يطوفون حول ضريح الحسين أو البدوي أو يتعمدون إلقاء الدروس في هذا المسجد والصلاة فيه. وبعدين يقول لك إيه، أنت بتكره أهل البيت؟ أنا أولى من أهل البيت منك، وأنا أؤمن أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأنا أؤمن أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، لكن هم براء من أن يقاموا المسجد على قبر، وبراء من شد الرحل إلى القبور، وبراء ممن يطوف حول القبر، لأن هذا شرك. أي نعم، تفضل.
المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته.
مرة أخرى سوى.
المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته.
واحد لسه جايني أول أمس، قال أمي في 80 من عمرها وطيلة عمرها تحافظ على الصلاة، الآن لا تمسك البول، البول ينزل لوحده، وتركت الصلاة. قلت لا، نحن نريد أن تموت على الإسلام، فلا بأس أن تجمع العصر مع الظهر جمعا بدون قصر، والعشاء مع المغرب جمعا بدون قصر، وتتوضى وتلبس حفاظة جديدة لا يوجد فيها نجاسة، فهتتكلفوا شوية في موضوع الحفاظات، لكن لتقيموا دين أمك ولتلاقي أمك ربها على الإسلام. فطول عمرها بتحافظ على الصلاة، ولما جت في الأيام الأخيرة تترك الصلاة. ليه؟ عشان عدم الطهارة. فنريد أن نعلم الناس كيفية طهارة المريض، كيفية صلاة المريض، هذه أمور مهمة جدا لنا والعموم المسلمين. نعم.
هجران تارك الصلاة واجب على كل مسلم.
أحد الإخوة بيقول يعني أمال الصلاة في المسجد النبوي وفي قبر النبي، الصلاة في المسجد النبوي بيقول في قبر النبي. يا إخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم قبر حيث مات، وهذه سنة الأنبياء يقبرون حيث يموتون، فهو مات في غرفة عائشة فقبر فيها. في عهد كل خليفة من الخلفاء كانوا يوسعون المسجد من 3 جهات، ويأبوا أن يوسعوه من الجهة الرابعة حتى لا يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. ففي عهد الوليد بن عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز واليا للمدينة، فوسعوا المسجد فدخلوا القبر النبوي داخل المسجد. الكلام ده سنة 94 هجرية. فاللي يتولى الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن، ثم معاوية، ثم يزيد، ثم مروان، ثم عبد الملك، ثم الوليد بن عبد الملك. فهذا كان سنة 94 هجرية. ولما أدخل أقاموا على القبر النبوي 3 جدران مسنمة حتى لا يصلى إلى القبر، وبقي الحال على هذا الحال إلى يومنا هذا. وقد أنكر ذلك سعيد بن المسيب إمام التابعين وغيره من الأئمة المهديين، ومع ذلك فأنت قد سمعت التفصيل. والمساجد 3 الحرام والنبوي والأقصى لا قاعدة تختلف عن سائر المساجد. ففي الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نعم.
هجران تارك الصلاة واجب على كل مسلم.
واجب على كل مسلم. الأول الواحد يدعوه مرة واثنين وثلاثة وأكثر بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا لم يتجاوب فيهجره. أيوة، وأنا أرجو أنت تبدأ تدعوه ويبدأ يدعوه ويبدأ يدعوه، فالكل متفق على دعوته إلى الله، فإذا لم تثمر يهجره. أين تفضل.
من ترك الصلاة عن نسيان أو عن نوم أو عن شبهة فهذا يقضيها كما كانت،
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
أما إذا كان تركها تعمدا فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء، لأن تركها عمدا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر.
يعني إيه؟ يعني واحد عنده 50 سنة قعد 40 سنة لا يصلي، هذا موجود؟ موجود. ثم تاب الله عليه بسبب واحد مثلك من أهل التوحيد والسنة جالسه أو ذهب إليه ودعاه إلى الله، وهذا واجبنا جميعا أن نسعى لتارك الصلاة وغيرهم لندعوهم إلى الله عز وجل. فتى يعمل إيه في 40 سنة اللي فاتوا؟ هو بلغ عنده 15 سنة، ف15 من 40 يبقى 25 سنة، 25 سنة دول موقفهم إيه؟ قال لك الإسلام يجب إيه؟ ما قبله، والتوبة تجب إيه؟ ما قبله، والحج يجب إيه؟ ما قبله، في صحيح مسلم حيث عمر بن العاص. أيوة، فهو بقى يحافظ على الصلاة في جماعة وعلى السنن الراتبة القبلية والبعدية والضحى وما استطاع من قيام الليل والنفل المطلق، وليس عليه سوى ذلك. واضح؟ تفضل.
التوبة تكون بالإقرار بما جحد وبعمل ما تركه، فإذا كان الكفر بترك الصلاة فإن التوبة تكون بفعل الصلاة مستقبلا والندم على ما سلف والعزيمة على عدم العودة.
بيقول كده لأن الأئمة يقولون بقضاء هذه الصلاة، يعني جمهور العلماء يقول بقضاء الصلاة، فهو بيرد كأنه يرد بقوله هذا على أن ما فيش إيه قضاء لأنه كان على الكفر وصار على الإسلام. تفضل.
من ترك الشهادتين أو شك فيهما فإن التوبة من ذلك تكون بالإتيان بهما لو وحده، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عن إيمان وصدق بأن الله معبودك الحق لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله إلى جميع الثقلين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
طبعا الثقلين كما تعلمون أنتم من هم الإنس والجن، أين؟ والرسول أرسل إليهم وأرسل إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. تفضل.
الغسل مشروع وقد أوجبه بعض العلماء على من أسلم بعد كفره الأصلي أو الردة، فينبغي أن يغتسل وذلك بصب الماء على جميع بدنه بنية الدخول في الإسلام.
يعني الغسل مشروع وحكمه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال واجب ومنهم من قال باستحبابه اللي هو دخول الإسلام. هات مثال، يعني مثلا واحد سب الدين ويعي ما يقول، ده ايه؟ ده يا اخوان كافر. اذا سب الدين او الرب او القرآن او سيدنا النبي عليه السلام وكان يعي ما يقول ويعلم حكمه فهذا كافر. فالمطلوب منه ايه؟ ان هو يغتسل ويشهد الشهادتين ويجدد عقده على المرأة التي تحته المسلم. طب هل هذا يحدث من شريحة من السائقين ومن أهل الأسواق؟ يحدث ولا لا يحدث؟ ويروح ينام عند امراته ولا شهادة ولا غسل ولا تجديد عقد ولا أي حاجة، فهذه أمراض موجودة في المجتمع ينبغي التركيز عليها، تشخيص الداء ووصف الدواء. تفضل.
قول الله سبحانه إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، الآية ليس معناها أن من زاد كفره أو تكرر لا يتوب الله عليه، وإنما معناها عند أهل العلم استمراره على الكفر حتى يموت.
يعني إذا كفر يدخل الإسلام، إذا عصى يتوب والله يقبل.
الصلاة داخل الكعبة مستحبة إذا تيسرت من دون كلفة ولا مشقة ولا إيذاء أحد.
الحجر هو من الكعبة، وسمي الحجر لأنه احتجر من الكعبة، وسمي الحطيم لأنه احتطم من الكعبة، فمن صلى في الحجر صلى في الكعبة. واضح؟ والصلاة في الكعبة مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها. أيوة تفضل. محل خلاف. من أهل العلم من قال النافلة دون الفرض، ومنهم من قال الفرض والنافلة على حد سواء. نعم.
الصلاة داخل الكعبة مستحبة إذا تيسرت من دون كلفة ولا مشقة ولا إذا أحد. والسنة إذا دخلها أن يصلي فيها ركعتين ويكبر في نواحيها ويدعو الله عز وجل بما يتيسر من الدعاء، ولا سيما جوامع الدعاء.
جوامع الدعاء كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يعتبر من جوامع الدعاء يعني.
الواجب على الطلبة أن يصلوا الصلاة على وقتها كغيرهم من المسلمين، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل الدراسة،
لأن في مصيبة. هي المصيبة دي يؤذن المؤذن والطلاب المدارس أو الجامعات في المدارس دون أن يلبوا النداء. طب الواجب إيه؟ الواجب على المدرسة وعلى الوزارة أن تجعل وقت الصلاة فسحة ربع ساعة ليدخلون الكنيف وتوضؤون ويصلون. يقول لك وزارة التربية والتعليم، طب أين التربية؟ ما هذا سقف التربية، أن أنت تأخذ الأولاد ليصلون إن كان في الأزهر أو في المدارس العامة، ثم ندعي بعد ذلك أننا نعلم الناس العقيدة والتفسير والفقه والحديث والسيرة. طيب يا شيخي أين ثمرة هذه العلوم؟ إن الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعمل والعلم كلاهما لا ينفك عن الآخر. فينبغي أن يكون وقت الفرائض فسحة ليفرض على الطلاب جامعيين أو مدرسيين أن يقوموا بصلاة الجماعة، وأساتذتهم ومدراؤهم يأمونهم حتى يرون ذلك سلوكا عمليا فيتأثرون. نعم.
المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحج تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحج.
فيفهم أن هناك من أهل العلم قال بجوازها، بجواز صلاة الفريضة داخل الكعبة، لكن خروجا من الخلاف يصلي السنة داخل الكعبة إن استطاع، أو الحج والفريضة خارجها. نعم.
المضاعفة والفضل يعم مساجد مكة، ويحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث، وإن كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة لكثرة الجمع وقربه من الكعبة ومشاهدته إياها وخروجه من الخلاف في ذلك.
يعني الشيخ ابن باز يرى أنك لو صليت في أي مسجد في مكة لك 100,000. أي نعم. وبعض أهل العلم قالوا أن الصلاة في غير مسجد الكعبة ليس لك فيه مضاعفة، لكن الكل متفق، أنا أرجو أن تفهم، الكل متفق أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. طيب لو بعد أبعد من المسجد الحرام باثنين كيلو حرم ولا مش حرم؟ حرم. 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو حرم ولا مش حرم؟ حرم. فالكل متفق أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة فين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية ويدخل الحرم ليصلي، فمعناها أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، ده اتفاق. طيب الخلاف بين أهل العلم، هل مضاعفة الصلاة تكون في الحرم ككل، أم إن المضاعفة لا تكون إلا في مسجد الكعبة؟ فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى أن المضاعفة في الحرم كله، وهناك من أهل العلم من قال أن المضاعفة لا تكون إلا في مسجد الكعبة. هل فهمنا شيئا؟ تفضل.
الصلاة في القبر لا حرج في ذلك إذا كان القبر تابعا للمسجد لعموم الأدلة.
ثاني.
الصلاة في القبر لا حرج في ذلك إذا كان القبر تابعا للمسجد لعموم الأدلة.
أي نعم، يعني مكان خارجي تابع للمسجد.
لا حرج في الصلاة في البنوك إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجده وطهور.
أيوة، هو بقال كده عشان البنوك الغالب عليها محاربة الله فيما يسمى بالربا، نسأل الله العافية. فأنتم تعرفون حديث أبو هريرة في الصحيحين، اجتنبوا 7 الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. فبين أنه جعلت لها الأرض مسجدا وطرابا وطهورا، فيجوز الصلاة فيه مع علم أن هذه كبيرة. نعم.
إذا كانت المساجد بدون فرش فإنه إذا صلى في نعليه فهو أفضل إذا كانت نظيفة وسليمة من الأذى عملا بالسنة.
أيوة، الصلاة في النعلين بوب على ذلك بعض أهل العلم في كتبهم كالسنن، سنن أبي داود. فإذا كان ما فيش فرش في المساجد حصى، فالصلاة في النعلين أفضل من أن تصلي حافية. أما لو في فرش تخلع النعلين. إن شاء الله تعالى نصلي الضحى، بارك الله فيك. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبهذا ينتهي المجلس الأول في صباح هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.